بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الربا، ومر الكلام أن الربا قسمان: ربا في المعاملة وهو الذي كان محل البحث والكلام، وربا في القرض والذي سيأتي البحث في باب الدين هناك أو في باب القرض. الربا في القرض وهو الربا المعروف تقريبا بين الناس، أما الربا المعاملاتي ربا قد يكون شائع ولكن أقل شيوعا من الربا القرضي. ومرت مسائل حول الربا المعاملاتي، بقي مسألتان مرتبطة ببيع الأوراق النقدية، مسألتين مرتبطتان ببيع الأوراق النقدية. مسألة 220 يتعرض فيها أنه هذه الأوراق النقدية التي في هذا الزمان هي اعتبارية، النقود في زمن التشريع وفي زمن النص كانت هي أشياء حقيقية، يعني كانت نعم كان ذهب، يعني عندما أنت تشتري مثلا 100 كيلو من الحنطة بدرهم أو مثلا بدينار، كانت أن تدفع شيء حقيقي من الذهب أو من الفضة مقابل هذا. ففي ذاك الوقت إذا كنت تريد أن تبيع وتشتري فضة بفضة، نقود يعني ذهب بذهب أو فضة بفضة، فكان قد يأتي فيه شبهة الربا باعتبار من الموزون، لأن الذهب والفضة من الموزون، وأنت عندما تتبادل النقود فإذا كان مع التفاضل كما مر معنا بالتفاضل فحقق كلا الشرطين، لأن في الربا المحرم في المعاملة هو أن يكون من نفس الجنس ومع التفاضل، أن يكون من نفس الجنس مع التفاضل وأن يكون من المكيل والموزون. فالذهب والفضة من المكيل والموزون وإن كان نقدا نقودا كالدرهم والدينار. أما الأوراق النقدية في هذا العصر لا، هي اعتبارية، يعني هذه الورقة لا تعبر عن، هي في حقيقتها ليست لها قيمة حقيقية، هذه مثلا الدولار أو التومان أو الريال، وإنما هذه الدولة أو الجهة التي أصدرت هذه جعلت اعتبرت لها قيمة، اعتبرت طبعا باختلاف أنه هذه القيمة تعبر عن لها مثلا دع، يعني تعبر عن رصيد عند الدولة، هذه القيمة الاعتبارية تعبر عن رصيد عند الدولة، إما من الذهب أو من العملة الصعبة أو من النفط أو من الناتج القومي كما يقولون في هذا العصر. هذا بحث النقد والعملات في هذا العصر بحث جدا طويل ومعقد. المهم، فإذا تبادل الأوراق النقدية هذا ليس فيه مشكلة الربا. قال: الأوراق النقدية ما لم تكن من المكيل والموزون، يعني لم تكن درهما ودينارا، لا يجري فيها الربا، فيجوز التفاضل في البيع بها، لكن إذا لم تكن المعاملة شخصية، فيجوز التفاضل في البيع بها، لكن إذا لم تكن المعاملة شخصية لابد في صحة المعاملة من امتياز الثمن عن المثمن. هذا لماذا وضع هذا الشرط؟ قال: الأوراق النقدية يجوز مثلا أنا أن أبيع الدينار افترضوا الكويتي بالريال السعودي، أو مثلا الدولار الأمريكي مثلا بالتومان، هذه الأوراق النقدية يجوز أن أبيع أحدها بالآخر. ولكن قال: إذا لم تكن المعاملة شخصية لابد من، يعني كانت كلية في الذمة، لابد من امتياز الثمن عن المثمن. لماذا؟ لأن في البيع هذا شرط آخر خارج عن الربا، صحيح خرجنا عن الربا، ولكن من شروط البيع أن يكون المبيع مشخص. فإن كان شخصية، أنا أبيع هذه القطعة من النقود، هذه القطعة في مقابل مثلا 100 تومان أو في مقابل 100 ريال، هذا صح. وإلا إذا كان بيع في الذمة، أنا أبيعك في الذمة 100 دولار في مقابل 100 دولار أو في مقابل مثلا أقل أو أكثر من هذا، لا يسمح امتياز، لأن الكل لا يتشخص كما تعلمون إلا إذا عين في فرد أو كان في الخارج. هذا من باب آخر، يعني من باب تشخيص المبيع وضع هذا الشرط وليس من باب الربا. قال: إذا لم تكن المعاملة شخصية، إذا كانت المعاملة شخصية هذا متميز، لأن هذا عندما شخص في فرد هذا متميز لا يحتاج إلى هذا الشرط. إذا لم تكن المعاملة شخصية لابد في صحة المعاملة، يعني إذا كانت المعاملة على شيء كلي سيكون لابد من امتياز الثمن عن المثمن كبيع الدينار العراقي في الذمة بالدينار الكويتي باعتبار كويتي وعراقي امتازة. أما لو كان من نفس الدينار الكويتي بدينار الكويتي هنا لم يمتاز. هذا يأتي إشكال أنه في عندنا من شروط صحة البيع امتياز الثمن والمثمن. أو بالريال الإيراني مثلا إذا بيع الدينار بالريال أو لا العراقي أو الكويتي بالريال الإيراني مثلا. ولا يجوز بيع الدينار العراقي بمثله في الذمة. هذا هو فقط الإشكال أنه لا يصبح تميز. نبيع عملة بنفس العملة وفي الذمة فهذا كله فلم يتشخص الثمن عن المثمن. نعم يعني ترى أنا أقول لك بعتك هذه الألف دينار موجودة في الخارج هذه شخصية وأخرى أقول لك بيعني ألف دينار في مقابل مثلا 1200 دينار. افترض 1000 دينار قطعة واحدة قطعة مثلا أنا أقصد قطعات في مقابل خردة الخردة افترض هكذا فقلت بيعني 1200 في مقابل 1000 وهذا في الذمة لم يكن شيء في الخارج مشخص يعني هذا في ذمتك كلي فعندما يكون في الذمة يكون كلي أنت تستطيع أن تعطي هذا الفرد أو هذا الفرد أو هذا الفرد 1000 دينار تصدق على عدة أفراد فعندما كان في الذمة ليس مشخص عندما كان في الذمة ليس مشخص فلذلك يأتي إشكال عدم تميز الثمن عن المثمن ما هي الألف المباعة وما هي الألف ما هو الثمن وما هو المثمن لم يتميز يأتي هذا الإشكال ولا يجوز بيع دينار العراقي بمثله في الذمة يعني في الذمة لم يكن شخصيا لم يكن نقدا إذا كان في الذمة يكون كليا ويأتي الإشكال هذا هو المقصود نعم إن تنزيل الأوراق لا بأس به مطلقا السيد الخوئي جاء بها عبارة مختصرة جدا وهو بحث طويل جدا عندهم هذا البحث يبحثونه في محله في غير هذا الباب يبحثون هذا البحث في هذه العبارة والمسألة التالية لكن أتى به هنا السيد الخوئي رحمة الله عليه السيد السيستاني في هذه المسألة بالضبط يضيف يشعر أن هذه المسألة ليست واضحة بهذا المقدار يضيف هذه العبارة ليوضح هذه الجملة يقول السيد السيستاني هذا بنص كلامه بمعنى يعني ما معنى أن تنزيل الأوراق النقدية لا بأس به مطلقا يقول بمعنى أن المبلغ المذكور فيها في الأوراق النقدية طبعا هنا يقصد الأوراق النقدية السندات السند أو الشيك أو الكمبيالة سميه ما شئت هو الذي سند يوحي يعبر عن وجود مال في ذمة شخص شيء وسند يعبر عن وجود مال في ذمة شخص بمعنى أن المبلغ المذكور فيها يعني في هذه الأوراق إذا كان الشخص مدينا به واقعا جاز خصمها في المصارف يعني جاز صرفها في المصارف وغيرها بأن يبيع هذا السند أن يبيعه الدائن بأقل منه حالا هذا قلنا توضيح السيد السيستاني حفظه الله المقصود من هذا الكلام أن نحن في هذه المسألة والتي بعدها المقصود من الكلام أنه إذا كان أنا أعطيت لشخص سند أن فلان له عندي مثلا 1000 دينار بعد سنة مثلا أو بعد شهر له في ذمتي 1000 دينار هذا السند الذي أعطيته لآخر إما يعبر تارة عن وجود دين حقيقي في ذمتي يعبر عن دين حقيقي في ذمتي وأخرى لا يعبر عن دين حقيقي هذا موجود في الأسواق أحيانا لا يعبر عن وجود دين حقيقي وإنما أعطيته لهذا الشخص ليستفيد من اعتبار اسمي أنا يستطيع أن يبيع هذا السند فإذا كان أولا أنا مثلا أنت لك في ذمتي دين 1000 دينار أعطيتك سند أن لك في ذمتي 1000 دينار إلى شهر كذا أنت أخذت هذا السند وبعته إلى آخر الـ1000 دينار إلى شهر بعتها الآن بـ900 دينار فأنت أعطيت السند لهذا الشخص وأخذت منه 900 دينار وهو بعد شهر يطالبني بـ1000 دينار هذا باعتبار أنه يدخل في بيع الدين أنت إذا لك الدين في ذمة شخص تستطيع أن تبيع هذا الدين بأقل لشخص آخر فهذا صحيح ولا إشكال فيه ولا تأتي فيه شبهة الربا وأما إذا كان هذا السند سيتعرض له في المسألة التالية، إذا كان هذا السند لا يعبر عن دين حقيقي، لا يعبر عن دين حقيقي، أنت بعت هذا السند، بعت هذا السند إلى ثالث، فهنا يأتي في شبهة الربا القرض وليس المعاملات، لذلك هذا لا يجوز، لا يجوز. بمعنى أنت تريد مني قرض، تريد مني قرض، وأنا لا أعطي قرض دون ربا، دون ربا، فأنا أعطيتك، أقول لك سجل أنك لك في ذمتي مثلا 2000 دينار، فأنت سجلت أن أنا أعطيتك سند أن فلان له في ذمتي 2000 دينار وأمضي أو وقعت هذا السند. أنت طبعا هذا أحيانا يراد تخلص من تخلص به من الربا، ليس دائما، ليس دائما، في بعض الحالات لا يكون هناك بعض المعاملات. فأعطيتك هذا السند، أنت ليس في واقعه لا يعبر عن وجود دين حقيقي في ذمتي، أنا أعطيتك سند ولا يوجد دين حقيقي في ذمتي. أنت بعت هذا السند لشخص وأخذت الفلوس الآن، أخذت الفلوس الآن مثلا، بعته كان بيفترض ب2500 دينار، بعته الآن ب2000 وأخذت ال2000، بعد شهر أو شهرين أعطيتني 2500 حتى ذاك الشخص يأخذ منك الثالث 2000، يأخذ ال2500 حتى ذاك الثالث يأخذ ال2000 يعطيك، عفوا لا أعطيتك حتى تعطيه، حتى تعطيه، أنا بعته للشخص الثالث. نعم، فإذا إذا كان بمعنى هذا السند الذي يباع إذا كان يعبر عن وجود دين حقيقي في ذمة الدائن، في ذمة المدين، فهذا يجوز، وإلا لا يجوز، لأنه يدخل في شبهة الربا. فقال إن نعم إن تنزيل الأوراق النقدية، الأوراق لا بأس به مطلقا، مطلقا يقصد به يعني سواء كان من نفس الجنس أو من غير الجنس، لكن إذا كان يعبر عن وجود دين حقيقي. ولم يفصل أكثر السيد خوي. في المسألة التالية يقول ما يتعارف في زماننا، نفس المسألة لكن في صورة أنه لا يوجد دين حقيقي، ما يتعارف في زماننا من إعطاء سند بمبلغ من الأوراق النقدية، أعطيتك سند بمبلغ من الأوراق النقدية من دون أن يكون في ذمته شيء، أنا ما عندي في ذمتي شيء، أعطيتك سند أن لك في ذمتي 2000 ولك ليس لك في ذمتي 2000، فيأخذه آخر، هذا الآخر فينزله عند شخص ثالث، ينزله يعني يبيعه بأقل، ينزله عند شخص ثالث بأقل منه، بأقل من قيمة ما هو موجود في هذا السند، أعطيتك سند ب2500 هو باعه ب2000 حال، لأنه أخذ 2000 حال، فالظاهر عدم جواز ذلك.
يعني هذا الشخص الثالث هو
اللي
يدفع للأول؟
لا يأخذ من الأول، الشخص الثالث نعم في البداية دفع للأول، أنا أعطيتك سند ب2500
هو شنو يستفيد يعني؟ الأول أعطى سند ب2000 إلى هذا الشخص،
أنا أعطيتك سند ب2500
نعم
صحيح، أنت بعت هذا السند ب2000 الآن،
نعم
2000، بعت هذا السند ب2000 الآن، ففيه في هذا السند 2500، فهذا الشخص سيستفاد، يأخذ 2500 بعد شهر، فكأنما أعطاك قرض 2000 وأخذ بعد شهر 2500، هذا لا يستفاد شيء، هذا الشخص هذا الذي أعطى، عادة هذا لذلك يقال في الفارسي سفتي دستاني، هذا يعني هذا يعينك باعتباره وباسمه، يعينك باسمه كأنما هو ضامن لهذا الدين، يعينك باعتباره وباسمه حتى ذاك يعطيك قرضا، يعطيك أموالا، يعني لو لم يكن هذا في سند وموجود باسمه ذاك لا يعطيك هذه، لا يشتري منك هذا الدين، عرفت كيف؟ فأنا أعطيتك 2500 سند ليس لك في ذمة شيء، أنت بعته ب2000 الآن وعطيت السند ذاك الشخص، ذاك بعد شهر يأخذ مني
2500 بسبب السند
لا السند عادة هو لا اعتبار له، يعني السند يوجد فيه يعبر عن وجود دين أو لا يعبر عن وجوده، يعني يوجد فيه توقيع التزام، طبعا هذا في بحث تفصيلي في المسائل المستحدثة، والسيد السيستاني بحثه في المسائل المستحدثة مسألة 28 بشكل تفصيلي أظن، أنا ما رجعت، ما عندي الكتاب، ما صار وقت كافي للمراجعة، والسيد الإمام رحمة الله عليه الخميني إذا أحببتم المراجعة في نهاية الجزء الثاني من تحرير الوسيلة في المسائل المستحدثة أيضا يبحث هذا البحث بشكل تفصيلي في بيع الكمبيالة أو السفتي ما يعبرون عنها، هذا له تفاصيل عديدة، لكن المقصود من مسألة بهذا المقدار. قال: فالظاهر عدم جواز ذلك، نعم لا بأس به في المصارف غير الأهلية بجعل ذلك وسيلة إلى أخذ مجهول المالك، يعني إذا كان هذه المعاملة صارت مع المصرف غير الأهلي فهذه وأنا أخذت هذه الفلوس تكون هذه مجهولة المالك، مجهولة المالك تحتاج إلى إذن الحاكم الشرعي في التصرف فيها، وإلا في غير هذه الصورة إذا كان مصرف خاص أهلي يعني شخص، أو كان مع شخص ثالث المعاملة شخص حقيقي فلا يجوز هذا لأن فيه شبهة الربا. قال: لا بأس به في المصارف غير الأهلية بجعل ذلك وسيلة إلى أخذ مجهول المالك، المال مجهول المالك والتصرف فيه، لكن بعد مراجعة الحاكم الشرعي، بعد إصلاحه بمراجعة الحاكم الشرعي.
كيف الشرعي؟
يعني بمعنى إذا الحاكم الشرعي يأذن في التصرف بهذا المجهول المالك، إذا أنت صار في يدك أموال مجهولة المالك لا يصح التصرف فيها إلا بإذن الحاكم الشرعي. فالآن الحاكم الشرعي يختلفون في حكم المال المجهول المالك، بعضهم يقول أنك تتصدق به عن صاحبه، بعضهم يقول تملك في مقابل تدفع مقدارا منه لتتصدق على الفقراء بمقدار الخمس، وفيه كلام في كيفية التعامل مع المال المجهول المالك. المهم أنت تستطيع أن تتصرف بهذا المال بعد مراجعة الحاكم الشرعي ليرى ما هو حكم هذا المال المجهول المالك، هذا المقصود، يعني إصلاحه بما يناسب.
الشخص الثالث
يأخذ
من الشخص الأول؟
نعم.
الشخص الثاني يأخذ بدون
المقابل؟ لا لا، هذا الشخص الثاني يدفع، يدفع لكن بعد فترة لهذا الشخص الأول.
يدفع كم؟
يدفع
2500.
طبعا، لأنه هذا بالتالي لا يخسر هذا الشخص الأول، يعني هو يكفي أنه استفاد من اعتباره ومن اسمه، ولكن هو ما معه أن يدفع الآن، يدفع بعد مثلا بعد قبل الشهر بيوم أو بيومين لهذا الشخص، لذاك حتى ذاك يأتي ويأخذ هذه الأموال. بيع الصرف، الفصل العاشر، بيع الصرف، هذا يعني في هذا الزمان قليل الابتلاء به في بيع نفس النقود الذهبية والفضية، وفي زمن التشريع كان كثير الابتلاء فيه، لذلك كان فيه بحث طويل وروايات عديدة. أما في هذا الزمان جدا الابتلاء به قد يكون نادر في جهة، فقط يبقى الابتلاء في بيع الذهب والفضة غير المسكوكين، يعني أنت ما تشتريه من الصائغ وما تبيعه من الصائغ، وهذا يمكن حصره في مسائل. لذلك بعض الفقهاء اختصر هذا البحث كثيرا، السيد خوي أبقاه على مجاله الواسع، هذا بيع النقدين أو بيع الصرف. يقول: أولا يبين ما هو بيع الصرف، هو بيع خاص، بيع خاص في يعني بخصوص البيع الذهب والفضة، بالذهب والفضة، خصوص بيع الذهب والفضة بالذهب والفضة، يعني كان المبيع ذهبا أو فضة، وكان الثمن ذهبا أو فضة. أما إذا كان أحدهما ليس ذهبا أو فضة ليس، لا يدخل في قوانين بيع الصرف، لأن له بعض الشروط الخاصة، له بعض الشروط الخاصة، وهو بيع الذهب أو الفضة بالذهب أو الفضة، ولا فرق بين المسكوك منها وغيره، يعني سواء كان الذهب والفضة الذي كان ثمنا أو مثمنا، سواء كان مسكوكا بسكة المعاملة يعني درهم ودينار وهذه، وافترضوا مثل الآن وإن كانت هذه ليست سكة المعاملة، هذا بهر أزادي الذي يقولون سكة، هذا مسكوك لكن ليست سكة رائجة الآن، فسواء كان مسكوك بسكة المعاملة أو لا، يعني كان ذهبا وفضة مسكوكا أو لا. نعم. ذهب مقابل فضة أو ذهب مقابل ذهب أو فضة مقابل فضة، يعني أربع صور عندنا. يشترط في صحة بيع الصرف التقابض قبل الافتراق، هذا من شروط بيع الصرف لا يوجد في البيع العادي، هذا شرط غير موجود، لذلك بحث هذا البحث أحد الأسباب أنه هذا يختلف عن البيع العادي، أنه يوجد فيه شرط إضافي في بيع الصرف، لابد من التقابض في المجلس، إن لم يكن بالإضافة إلى شروط البيع الأخرى لابد من التقابض في المجلس، إذا لم يكن تقابض البيع باطل، البيع كأنه لم يقع، يعني أنا بعتك الآن مثلا افترض 10 دنانير في مقابل 100 درهم ذهب بفضة، 10 دنانير مقابل 100 درهم، خرجنا من المجلس انفض المجلس ولم تقبض أنت ولم تعطيني، هذا البيع باطل، أما في البيع الآخر أنا بعتك سيارة في مقابل 1000 دينار أنا قد أقبض بعد سنة، يعني لا يشترط القبض في المجلس، والبيع صحيح يكون صحيح في غير الصرف. يشترط في صحة بيع الصرف التقابض قبل الافتراق، فلو لم يتقابضا حتى افترقا بطل البيع، ولو تقابضا في بعض المبيع صح فيه وبطل في غيره. يعني أنا بعتك 1000 درهم في مقابل 100 دينار افترض، أنا أقبضتك الآن 500 درهم فقط، ففقط يصح في 500 درهم البيع، يعني في مقابل 50 دينار في القسم الثاني يبطل في الجزء الثاني. لو باع النقد مع غيره بنقد، طبعا لابد دائما أن يكون قلنا كلا الطرفين من النقد، كلا الطرفين من الذهب والفضة. إذا لم يكن أحد الطرفين، يعني افترض أنا بعتك البيت في مقابل مثلا 5 كيلو من الذهب، فهذا لا يصدق عليه بيع النقد ولا يصدق عليه بيع الصرف، هذا بيع العادة. لو باع النقد شيء من الذهب والفضة، النقد يعبر هنا دائما عن الذهب والفضة، مع غيره في صفقة واحدة، وكان الثمن نقدا، كان الثمن نقدا، قال ولم يتقابضا حتى افترقا صح في غير النقد وبطل في النقد، يعني يصح العقد بمقدار ما للثمن، بمقدار ما للثمن من في غير النقد ما يقابل غير النقد ويبطل بالنقد. يعني أنا بعتك افترض 1000 دينار والبيت بمثلا بذهب بعدة كوات من الذهب، فهذا في مقابل ولم نتقابض في المجلس، هذا البيت يصح البيع في مقابل البيت فقط، وبمقابل هذا الدنانير يبطل البيع. لو فارقا المجلس مصطحبين وتقابضا قبل الافتراق صح البيع، هذا يعني ما دام مصطحبين ما دام معا فقبل أن يفترقا هذا يصح البيع، وإنما يبطل لو افترقا قبل التقابض، لو افترقا قبل التقابض، كما مر معنا في خيار المجلس ستتذكرون أن خيار المجلس جاري ما دام مصطحبين. لا يشترط التقابض في الصلح الجاري في النقدين بل تختص شرطيته بالبيع. طبعا نحن نقول المسائل التي ما فيها كلام نمشي عليها. هذا التقابض الذي هو شرط في صحة بيع النقدين هو ذا شرط في صحة بيع النقدين في خصوص البيع، أما لو تم المبادلة بين النقدين بعقد آخر لا يشترط هذا الشرط، بالصلح أو بغيرها أو بالهبة لا يشترط هذا الشرط، فقط هو شرط في البيع. لذلك قال لا يشترط في الصلح الجاري، إذا صالحت أنا 1000 دينار في مقابل 1000 مثلا 100 دينار في مقابل 1000 درهم ماذا لا يشترط هذا الشرط. هذا الكلام نفس الكلام أنه هذه الأوراق النقدية لا يصدق عليها، لا يجري عليها النقد، لا يجري عليها أحكام النقد. الأوراق النقدية كالتومان والريال والدينار هذه لا يجري عليها أحكام النقد، فيصح أن أبيع وأشتري دون التقاوض في المجلس ويكون البيع صحيحا، يكون البيع صحيحا. لا يجري حكم الصرف على الأوراق النقدية كالدينار العراقي والنوط الهندي، هذه عملة هندية الظهر كانت في ذاك الزمان، وأن كانت في هذا اليوم هي روبية أحسن، والتومان الإيراني والدولار والباون هذا ظهر إنجلترا ونحوها من الأوراق المستعملة في هذه الأزمنة استعمال النقدين، من الأوراق المستعملة في هذا الزمن استعمال النقدين، لأن هذا قامت مقام النقدين. يقول لا يصح، لا يشترط في هذا الشرط، فيصح بيع بعضها، بيع بعضها ببعض وإن لم يتحقق التقابض قبل الافتراق، هذا كما تمام الكلام في هذا، كما أنه لا زكاة فيها بالمناسبة يشير إلى هذه المسألة، فكما أنها هذه لا تعتبر من النقدين فلا يشترط فيها ما يشترط في بيع النقدين، ولا أيضا لا زكاة فيها، لأن الزكاة الواجبة في الأموال هي في النقدين، في الأنعام وفي الغلات وفي النقدين، وهذه الأوراق النقدية ليست من النقدين. طبعا هذا الرأي المشهور، وإن كان يوجد في هذا العصر لا أدري، لكن ما كان بعض الفقهاء خالفوا فيه، لكن بشكل جزئي جدا خالفوا في هذا الحكم. يعني لا أتذكر في هذا، نعم في أموال التجارة شيء آخر ذاك، ليس في النقدين، أموال التجارة نعم. إذا كان له في ذمة غيره دين من أحد النقدين، أنا لي في ذمة زيد 1000 دينار، 1000 دينار لكن دينار ذهبي يعني من النقدين، لي في ذمة شخص 1000 دينار من النقدين، 1000 دينار ذهبي، فباعه عليه بنقد آخر وقبض الثمن، أنا قلت له أنا لي في ذمتك 1000 دينار، قلت تشتري هذه 1000 دينار التي في ذمتك مثلا ب10,000 درهم، أنه عادة كان الدينار تقريبا يساوي 10 دراهم تقريبا، فإذا هو قبل تمت هذه المعاملة، فيشترط إذن يشترط في النقدين قلنا التقابض، وهذا المال هو أصلا موجود لديك في ذمتك كأنك قابض له، فمجرد أن أخذت الثمن صح البيع، لأن أنا قبضت وأنت قابض، لا يشترط أن تشخص هذه الأموال في ذمتك وتقبضها مرة أخرى، هذا المقصود من هذه المسألة. إذا كان له في ذمة غيره دين من أحد النقدين فباعه عليه بنقد آخر وقبض الثمن، البيع قبض الثمن قبل التفرق، صح البيع ولا حاجة إلى قبض المشتري ما في ذمته، المشتري القابض قد القبض حاصل منه. نفس الكلام لكن في صورة أخرى، لو كان له دين على زيد، أنا لي دين على زيد طبعا أحد النقدين، كل كلام من أحد النقدين، فباعه على عمر، لم يبيع هذا الدين لنفس الشخص، باعه لشخص آخر، باعه أنا لي في ذمة زيد باعه إلى عمر، لأنه يصح بيع الدين على شخص آخر، أنا لي في ذمتي 100 دينار بعته إلى عمر، لي في ذمة زيد 100 دينار، قلت له لعمر تشتري هذه 100 دينار ب1000 درهم، قال أشتري، فبعته لعمر وأخذت من عمر أنا 1000 درهم. الآن هل يكفي أن يقبض زيد عن عمر لو وكله في القبض؟ طبعا لو وكله في القبض، عمر وكل زيد هو الذي كان في ذمته، هل يكفي أم لا؟ هل يكفي أن يصح البيع أم لابد أن هذا زيد أن يشخص هذا المقدار في أموال معينة حتى يصح أنه تقابض؟ لو كان له للشخص دين على زيد فباعه على عمر، باعه لعمر يعني بنقد وقبضه من عمر بنقد آخر، يعني له دنانير باعها بالدراهم وقبض هذه الدراهم من عمر، ووكل عمر المشتري، ووكل عمر زيدا الذي كان في ذمته المال على قبض ما في ذمته، ففي صحته بمجرد التوكيل إشكال، يقول في صحة هذا البيع بمجرد التوكيل إشكال، يعني مجرد التوكيل لا يحقق قبضا، بل لا يبعد يفتي عدم الصحة حتى يقبضه زيد ويعينه في مصداق بعينه، يعني حتى زيد يأتي والذي هو في ذمته الأموال ويقول هذه الأموال هي لعمر، إذا شخصها في مصداق معين هنا يصح البيع، قبل ذلك بمجرد أنه قال أنت وكيلي في قبض الأموال هذا لا يصحح البيع. يعني كل هذه كثير من المسائل تأتي على هذا الشرط، أنه هل يتحقق القبض أم لم يتحقق القبض، هل هذه الصورة من صور حصول القبض أو ليس من صور حصول القبض باعتبار هذا الشرط في النقدين. الآن يصور صورة أخرى، أنا اشتريت نقود، نقد يعني أحد النقدين، وبعته قبل القبض، أنا اشتريت منك افترض 1000 دينار، 1000 دينار، وقبل أن أخذ منك 1000 دينار طبعا في مقابل نقد آخر، وقبل أن أخذ منك هذه 1000 دينار بعتها إلى آخر، فالآن طبعا البيع الثاني والبيع الصحيح إلى هذا المقدار، إلى هذا المقدار واضح باطل، لأنه لم يحصل لا قبض لا في البيع الأول ولا في البيع الثاني. الكلام لو فيما قبض، أنا هذا أنا بعت اشتريت وبعت بعد ذلك، يعني حصل عقدين ثم حصل القبض، فهل يصح كلا العقدين أم يصح عقد واحد؟ عرفتم كيف؟ يعني البيع يصح بعد القبض، أنا أجريت عقدين، وقع عقدين على هذا المال، وقع كلا عقدين قبل قبضه، فبعد القبض هل يصح كلا العقدين أم يصح عقد واحد؟ قال إذا اشترى منه دراهم معينة بنقد ثم باعها عليه أو على غيره، سواء كان البيع له أو لغيره، قبل قبضها، قبل القبض لم يحصل القبض، لم يصح البيع الثاني. الواضح البيع الثاني واضح. طبعا هنا لماذا قال البيع الثاني لم يقل الأول؟ لأنه في أحد الصور أنه اشتراها باعها عليه لنفس الشخص. أنتم حتى لا تتعقد المسألة، افترضوا أنا هذه الدراهم التي اشتريتها منك بعتها إلى شخص آخر، بعتها إلى شخص آخر، فالآن اشتريت وبعت قبل أن يحصل القبض ثم قبض، فإذا قبض الدراهم بعد ذلك قبل التفرق صح البيع الأول، لأنه البيع الأول وقع ثم أنا قبضت، هذا البيع الأول صح. البيع الثاني هل يصح أو لا؟ البيع الثاني لماذا أتى الكلام في عدم صحته؟ لأني عندما أنا بعت هذه الدراهم قبل قبضها فأصلا لم يحصل بيع، فكان بعت شيء ليس ملكي، توجهتم؟ أنا عندما بعت هذه الدراهم قبل قبضها فبعت شيء ليس ملكي، فهذا هنا يأتي الكلام في صحة البيع الثاني وعدم صحته. البيع الأول صحيح، بعت ما هو ملكي، لكن لم يأتي شرطه، الشرط المتأخر صح التعبير وهو القبض، أتى الشرط صح الآن. الآن على العقد الثاني، قال العقد الثاني إذا أجاز ذاك الشخص العقد الثاني يصح وحصل القبض يصح، وإن لم يجز لأن أنا بعت ملك ذاك الشخص، أنا في الواقع عندما بعت كان بيع كأنما فضولي، بعت ما ليس ملكي، فإذا أجاز ذاك الشخص البيع الثاني فيصح العقد الثاني. قال فإذا قبض الدراهم بعد ذلك قبل التفرق صح البيع الأول لا كلام فيه، فإن أجاز البيع الثاني، ذاك الشخص أجاز البيع الثاني وأقبضه ثم القبض صح البيع الثاني أيضا. العبارة يعني قليلا مضغوطة ليس فيها تفصيل، لكن هذا المقصود منه، وأقبضه يعني أجاز البيع الثاني وحصل قبض صح البيع الثاني أيضا بالإضافة إلى صحة البيع الأول، وإذا لم يقبضها حتى افترق بطل البيع الأول والثاني. يعني أنا بعت واشتريت، بعت واشتريت ولم نقبض حتى افترقنا، فبطل البيع الأول والثاني، لأن البيع قلنا يبطل ما إذا لم يحصل القبض قبل الافتراق لم يحصل، فهنا إذا افترقنا البيع الأول لا يحصل فيه القبض، والبيع الثاني أصلا متوقف على البيع الأول، فكلا البيعين باطلان. باعتبار أنا يعني في أنت في غير هذه الصورة، عندما أنا أبيع كتابك نعم أقول في غير بيع النقدين، في البيع الفضولي العادي، أنا عندما أبيع الكتاب ما ليس ملكي أبيع كتابك أنا، فأنت هذا العقد صحته متوقفة على إجازتك، إذا أنت أجزت هذا البيع صح هذا العقد، وإن لم تجز. وفي هذه الصورة أنا عندما هذه الدراهم اشتريت منك، هذه الدراهم هي لك، اشتريت منك هذه الدراهم قبل وما قبضتها بعد وبعتها، بعتها الآن، الآن ما دام لم أقبض هذا لم يتم البيع، يعني بقيت الدراهم في ملكك، فأنت إذا أجزت العقد الثاني باعتبار أنا بعت ما ليس ملكي فيصح العقد الثاني. تفهمتم؟ إذا كان له دراهم في ذمة غيره فقال له حولها دنانير في ذمتك، يعني أنا لي عليك 100 درهم وقلت حولها دنانير، حولها دنانير يعني بمعنى هذه الدراهم التي لي في ذمتك أريد أن تجعلها بدل الدراهم دنانير، فهذا التحويل هل هو بيع حتى يأتي في شروط أو ليس بيعا؟ قال فقبل المديون، طبعا المديون لابد أن يقبل، صح ذلك وتحول ما في الذمة إلى دنانير، هذا لم يعتبروه في واقع بيع، لذلك لا يشترط فيه القبض، وإنما أنت بدلت ما في ذمتك من الدراهم إلى الدنانير، صح ذلك وتحول ما في الذمة إلى دنانير، وإن لم يتقابض لا يشترط هنا فيها القبض، أن أقبض منك الدنانير أو أن تقبض الدراهم.
دينار 10 دراهم
نعم،
يعني هو كان في 10 دراهم يتحول إلى دينار،
نعم
تحول إلى دينار واحد،
نعم تتحول إلى دينار واحد، طبعا بحسب قيمة لأنه أحيانا تكون أكثر من 10 وتكون أقل.
يجب أن يقبل المليون؟
طبعا طبعا، لأن أنت لك في ذمتي دراهم، أنت لا تلزمني أن أعطيك دنانير، دراهم، أنا أعطيك دراهم. نعم أنا إذا أردت أن أعطيك بدلا عنها دنانير أعطيك دنانير، وإن كانت القيمة متساوية، وإن كانت القيمة متساوية لابد أن يكون يقبل المليون. وكذا لو كان له دنانير في ذمته فقال له حولها دراهم وقبل المديون، فإنه يصح وتتحول الدنانير إلى دراهم، نفس الكلام. نعم نعم، يعني في السابق لا يعتبرون، في السابق لا يعتبرون الدرهم
في زمن عادي يشترط سواء أعطى الدرهم أو الدينار كله واحد.
نعم باعتبار هذا هنا الأوراق النقدية، يعني لأن في السابق كان فرق، كان فرق في السابق، يعني يعتبر عملتان، يعني أنت إذا تشتري بدرهم أو دنانير.
حتى في السابق شيخ ما إذا كان إذا كانت 10 دراهم تقابل
دينار. ليس دائما كان هناك اعتبار بالذهب أو الفضة، يعني افترض شخص ذهب شخص واشترى من آخر شيء بعشر دراهم ثم جاء عندما يعطيه قال خذ دينارا. لا في السابق كان فرق، يقول لا أنا بحاجة إلى دراهم بس بحاجة إلى دنانير. قد يريد هذا الشخص مثلا هي هذه الدراهم أن يستفيد من مادتها، يريد فضة هو بحاجة إلى فضة، عرفت؟ يعني ذهب وفضة، يعني هناك يعني فرق بين نعم. أو قد يكون سوق الدراهم رائج وسوق الدنانير ليس رائج، يعني فيه كان يختلف الأمر. أما هذا باعتبار في هذا الزمن فقط أشياء اعتبارية، فهذا إذا كانت القيمة متساوية لا يفرق أن تعطيه مثلا، يعني ليس الآن مثل هنا في إيران التومان والريال، لا يفرق إذا كان الزمن يفرق، كأنما هناك جنسين يتعاملوا بجنسين. وكذلك الحكم في الأوراق النقدية إذا كانت في الذمة فيجوز تحويلها من جنس إلى آخر، التفت. لذلك هنا في الأوراق النقدية شبهها من تحويلها من جنس إلى آخر وليس تحويلها إلى خردة. يعني أنا لي عليك دولار أمريكي قلت لك مثلا حوله إلى تومان أو حوله إلى ريال فيصح، فأيضا الذهب والفضة كأنما حولتها من جنس إلى آخر. لا يجب على المتعاملين بالصرف إقباض المبيع أو الثمن حتى لو قبض أحدهما لم يجب إقباض صاحبه. يعني في أنت في البيع العادي في غير بيع النقدي، عندما قلت بعتك هذا الكتاب وأنت قل بمئة مثلا درهم وأنت قلت قبلت، بعد أن تم البيع يجب علي كما مر معنا يجب علي أن أدفع لك الكتاب ويجب عليك أن تقبضني الثمن. لكن في بيع النقدين لا يجب هذا. لماذا لا يجب؟ يعني أنا قلت لك بعتك هذا مثلا هذا الذهب، هذه الكمية من الذهب في مقابل هذه الكمية من الفضة، ما دام نحن في المجلس لا يجب علي أن أقبضك هذا الذهب وأن تقبضني هذا الفضة. لماذا لا يجب أن أقبضك؟ لأنه إذا لم يحصل التقابض أصلا لم يحصل البيع، فأصلا لا بيع حتى هذا البيع يوجب علي الإقباض. يعني متى يجب علي أن أقبضك الثمن أو أقبضك المبيع وتقبضني الثمن؟ هذا فرع وجود بيع صحيح. أما في بيع النقدين لا يتحقق البيع حتى يصبح تقابض، فإذا لا يجب أنا علي أن أقبضك قبل التقابض، عرفتم؟ لأنه لا بيع، يعني بمعنى آخر سالب انتفاء الموضوع. يعني أنا حتى يلزم علي أن أقبضك الثمن وتقبضني المثمن هذا فرع وجود بيع، هذا البيع يلزمني أن أعطيك، ولكن قبل وجود تقابض لا بيع، فإذا لا بيع لا يجب علي أن أقبضك. يعني أنا إذا بعتك هذا الذهب في مقابل هذه الفضة فأنت لا يجب علي أن أعطيك ولا أكون آثما، يعني عدم إعطائي إقباضك هذا الشيء هو بمثابة كأني أنا فسخت، كأني أنا هذا أبطلت أو لم أتم هذا البيع، لم أحقق شروط هذا البيع. لأن كما تعلمون في أنت لا يجب عليك أن تسعى لتحقيق الوجوب على نفسك. نعم لو ثبت الوجوب عليك، ثبت الوجوب عليك يجب أن تسعى لتحقيق الواجب، هذا يأتيكم في الأصول أو أتى. يعني بمعنى أنت في الحج، في الحج أنت ما عندك استطاعة للحج صحيح، ما عندك استطاعة للحج، لا يجب عليك أن تسعى لتحقيق الاستطاعة لأن قبل الاستطاعة لا وجوب عليك للحج، فلا يجب عليك أن تسعى لتحقيق، يعني يجب أن تحقق الاستطاعة حتى يأتي الوجوب عليك، لا، غاية الأمر لو صرت مستطيعا يعني تحقق الوجوب في ذمتك صار يجب عليك اتيان الواجب وهو الحج، عليك إتيان. فهذا هنا أصلا لم يأتي البيع حتى يجب عليك إعطاء، يعني هذا من باب تشبيه بهذا الأمر، وإن كان هذا يعني في أمور وضعية لا يجب على المتعاملين بالصرف إقباض المبيع أو الثمن حتى لو قبض أحدهما، حتى لو قبض أحدهما، لأن قبض أحدهما لا يصحح البيع، قبض كلا الطرفين يصحح البيع، لم يجب عليه إقباض صاحبه ولو كان للمبيع يترتب عليه هذه الأمر، ولو كان للمبيع أو الثمن نماء قبل القبض كان لمن انتقل عنه لا من لمن انتقل عليه. وهذا فارق بين هذا بيع النقدين وغيره. في بيع غير النقدين أنا إذا تم البيع بيني وبينك وكان لهذا الشيء قبل الإقباض نماء فهو لك ليس لي، أما في بيع النقدين لو كان هذا له نماء قبل الإقباض فهو لي، لأن قبل الإقباض لا لا لا, لا يوجد هناك، أنت لا تملك هذا. هذا فرق، يعني أنا بعتك شات في مقابل 100 درهم ولن أقبضك بعد هذه الشات، وولدت هذه الشات، ولد الشات يكون للمشتري لا يكون للبائع. أما في بيع النقدين لو كان له نماء، ولا يتخيل وجود نماء للنقدين، لو كان له نماء افترضوا مثلا افترضوا أنها زاد السعر أو تصوير نماء قد يكون مشكل، هذا لو كان له نماء يعني فرض المحال ليس محال، فهذا يكون للبائع وللمشتري لا يكون للبائع والمشتري الجديد. الدراهم والدنانير المغشوشة وإن كانت رائجة في المعاملة وإن كانت رائجة في المعاملة بها يجوز خرجها وإنفاقها والمعاملة بها. يعني في السابق كان عندهم دراهم ودنانير صحيحة حقيقية، وكانت هناك عندهم دراهم ودنانير مغشوشة. مغشوشة بأي معنى؟ لأن كان في السابق وذهب وفضة، كان بعض الدنانير يدخلون فيها نسبة من النحاس، أو بعض الدراهم يدخلون بها نسبة من الحديد، يعني من معدن آخر يخلطون الفضة والحديد، يعني كانت أحيانا بعض الدول هي التي تفعل ذلك. فهذا غش بمعنى أنه دخل المعدن شيء آخر، دخل الذهب والفضة شيء آخر، ولكن بقي رائجا، بقوا يتعاملون بهذه، يعني يشترون ويبيعون بها وبقي رائجا. إذا كان هكذا، إذا كان رائجا ويجري التعامل بها فلا إشكال في ذلك، أنا أبيع هذا وأشتري أو أشتري به شيئا أخرجه، يعني أشتري به شيئا غير الدرهم والدنانير، أو أدفعها دينا أو أدفعها. فقال إن كانت رائجة بين الناس يجوز خرجها وإنفاقها والمعاملة بها، سواء كان غشها مجهولا أو معلوما، يعني سواء كان غشها معلوما أو مجهولا، يعني في الموضوع، يعني لا نعرف نسبة النحاس في الذهب، لا نعرف نسبة الحديد في الفضة، هذا مقصود أن كان الغش غير معلوم، أنه أو لا كان معلوم أن هذا كل دينار فيه نسبة مثلا 10% من النحاس من الصفر كما يقول سابق. وقال سواء كان غشها مجهولا أو معلوما، وسواء كان مقدار الغش معلوما أو مجهولا، يعني سواء كان الصورة الأولى عفوا، سواء كان أنا أعرف هذه الدراهم المغشوشة أو لا أعرف، باعتبار هي سكة رائجة، يعني أنا أبيعك حسب نتعامل بالسكة الرائجة، وأبيع وأشتري السكة الرائجة، فأنا لم أغشك أنت بالخصوص، لا يكون فيه غبن. يقول وإن لم تكن رائجة، يعني في بلد يوجد سكة حقيقية، يوجد نقد حقيقي، ويوجد نقد مغشوش، لكن هذا النقد لا يتعامل به المغشوش، يقول فلا يجوز خرجها وإنفاقها والمعاملة بها إلا بعد إظهار حالها. نعم، إذا أنا بيّنت لك أنا هذا الدينار الذي أبيعك إياه مغشوش في نسبة من النحاس هذا يجوز، وإلا يعني في صورة كون هذا كل الناس يتعاملون به هذا النسبة من الغش فهذا غش بمعنى الغش، طبعا هو فيما يخفى، أما إذا كان الناس يعرفون أن هذا شيء مغشوش فيجوز أن أبيع وأشتري والبيع صحيح، إن لم يكن ذلك فلا يجوز. هذه المسألة فقط باعتبار تم الكلام فيها. يقول يجوز صرف المسكوكات من الفضة أو النحاس إلى أبعاضها ولو مع التفاضل بين الأصل وأبعاضه كما هو الغالب. نعم لا يجوز ذلك في المسكوكات الذهبية. قال يجوز صرف المسكوكات من الفضة أو النحاس إلى أبعاضها، يعني إذا عندنا سكة نحن من الفضة أو سكة من النحاس يجوز صرف الى ابعاض. مثلا افترضوا عندي مثلا عملة من النحاس، انا اخذ في مقابل هذه العملة الخردة، او افترض في هذا الزمن الحديد، هذا الحديد مثلا اعطيك 25 تومان، اخذ في مقابله مثلا 10 و10 و5، هذا وزن هذا يختلف عن وزن هذا، ولكن هذا يصح باعتبار ليس من المكيل والموزون، انا لا اتعامل به على اساس انه مكيل وموزون. والصيد الخوئي من العجيب أن يفترض أن الفضة ليست من المكيل والموزون، ليست من المكيل. نعم إذا كانت من المكيل والموزون لا يجوز، وهو ما افترضه في الذهب، وهو ما افترضه في الذهب. وهذه المسألة أفكر فيها، وأنا أيضا سأراجع لماذا هو لم يعتبر الفضة في هذه من
نعم لا يجوز ذلك في المسبوكات الذهبية والفضية فإنها من الموزون،
من المسبوكات الذهبية
والفضية.
هذا السيد الخوئي عندي من المسبوكات الذهبية فقط، ساقطة كلمة الفضية، إذا هكذا لا إشكال فيه. نعم، فإذا إذا كان بداية المسألة ماذا قال؟
يجوز صرف المسبوكات من النحاس وأمثاله.
هذا خطأ عندي في الأعلى، قال يجوز صرف المسبوكات من الفضة أو النحاس وأمثالها، فهذه النسخة هي الصحيحة، إذا يوجد خطأ. فإذا المسكوكات من غير الذهب والفضة يجوز باعتبار هي لا تتعامل بين الناس، لا تعتبر من المكيل والموزون، لا تتعامل بهذه المسكوكات. يعني نحن عندما هذه خردة الحديد أو التمان هذا لا يعتبر من المكيل والموزون، فيجوز أن أصرفه. أما في الذهب والفضة لا يجوز مع التعامل لأنه من المكيل والموزون، من المكيل والموزون. فإذا نصحح العبارة هكذا، صحيح العبارة، يجوز صرف المسكوكات من النحاس ونحوها إلى أبعاضها ولو مع التفاضل بين الأصل وأبعاضه، يعني الأصل كان وزنه أقل من الأبعاض كما هو الغالب، غالبا يكون الأبعاض وزنها أكثر. نعم لا يجوز ذلك في المسكوكات الذهبية والفضية فإنها من الموزون، فلا يجوز تصريفها إلى أبعاضها مع التفاضل إلا مع الضميمة كما مر معنا في الربا، أضيف في مقابل ذاك الزائد أضيف شيء ضميمة غير من غير هذا الجنس حتى نتخلص من الربا. والحمد لله رب العالمين.